above the great west
فوق البوابة الغربية الكبرى لدائر ويستمنستر الشهير في لندن بإنجلترا تنتصب 10 تماثيل لشهداء مسيحيين من القرن العشرين من بين هؤلاء ديتريش بونهوفر وهو أحد علماء الدين الألمان العباقرة والذي ولد في عام 1906 أصبح بونهوفر من النقاد العلنيين للدكتاتورية النازية ومعاملتها لليهود وآخرين سجن بسبب معارضته النشطة إلى أن أعدم في النهاية في معتقل للإبادة كان بونهوفر كاتبا غزير الإنتاج وأحد أفضل نتائجه كانت رسائل ساعده بعض الحراس المتعاطفين في تهريبها خارج السجن ونشرت لاحقا تحت عنوان رسائل ومقالاتنا المعتقل إحدى هذه الرسائل كانت إلى أحدى بنات إخوته قبل زواجها واشتملت على الأفكار التالية المهمة اقتباس الزواج هو أكثر مجرد محبتكم لبعضكم في محبتكم فإنكم ترون ذاتيكم فقط في العالم ولكن في الزواج فإنكم مثل حلقة في سلسلة الأجيال التي يجعلها الله تأتي وتمضي إلى مجده ثم يدعوها إلى ملكوته في محبتكم فإنكم ترون فقط سماء سعادتكم ولكنكم في الزواج توضعون في موقع مسؤولية تجاه العالم والبشرية محبتكم هي ملككم الخاص لكن الزواج هو أكثر من مجرد شيء شخصي إنه منصب ورتبة وكما أن التاج وليس مجرد رغبة في الحكم هو ما يجعلنا ملوكا هكذا الزواج وليس مجرد حبكم بعضكم لبعض هو ما يجمعكم في نظر الله والبشر إذن فالحب يأتي منكم لكن الزواج من الأعالي من الله انتهاء الاقتباس كيف يفوق الزواج بين رجل والمرأة محبتهم لبعضهم وسعادتهم فيصبح مسؤولية تجاه العالم والجنس البشري وما الذي يعنيه بأنه يأتي من الأعالي من الله لنفهم ذلك فإن علينا أن نعود إلى البداية لقد كشف لنا الأنبياء أننا في البداية وجدنا كعقول وأن الله منحنا هيئتنا أو أجسادنا الروحية وهكذا أصبحنا أبناءه الروحيين أبناء وبنات لأبوين سماويين ثم حل وقت في ذلك الوجود ما قبل الأرضي للأرواح حين أعد أبونا السماوي خطة لتمكيننا من أن نحظى بالامتياز لنتطور ونصبح مثله في الكتب المقدسة أعطيت هذه الخطة عدة أسماء بما في ذلك خطة الخلاص وخطة السعادة العظيمة وخطة الفداء الغرضين الرئيسيين للخطة أوضحهما إبراهيم بالكلمات التالية ووقف واحد بينهم كان مثل الله وقال للذين كانوا معه سننزل لأنه يوجد فضاء هناك وسنأخذ من هذه المواد وسنصنع أرضا حيث يمكن لهذه الأرواح أن تسكن وسنختبرهم بهذا لنرى إن كانوا سيفعلون كل الأشياء التي سيوصيهم بها الرب إلههم ومن يحافظون على منزلتهم الأولى سيضاف إليهم ومن يحافظون على منزلتهم الثانية سيضاف مجد على رؤوسهم إلى أبد الآبدين بفضل أبينا السماوي فإننا بالفعل مخلوقات روحية وهو يمنحنا الآن السبيل لتكملة وإنجاز ذلك المخلوق إن إضافة العنصر المادي أساسي لملء الوجود والمجد الذي ينعم به الله نفسه وإن كنا قد وافقنا أثناء وجودنا في العالم الروحي مع الله على المشاركة في هذه الخطة أو بكلمات أخرى حافظنا على منزلتنا الأولى فسيضاف إلينا من خلال جسد مادي بمجيئنا لنسكن الأرض التي خلقها لنا إذن خلال تجربتنا الأرضية إن اخترنا أن نفعل كل الأشياء التي يوصينا بها الرب إلهنا فإننا نكون قد حفظنا منزلتنا الثانية يعني ذلك أن خياراتنا ستبين لله ولأنفسنا التزامنا وقدرتنا على أن نعيش شرائعه السماوية ونحن بعيدين عن محضره وفي جسد مادي بكل ما في هذا الجسد من قوة وشهوة وعاطفة أيمكننا أن نكبح جماح الجسد بحيث يصبح أداة وليس سيدا للروح هل يمكن أن نكون محل ثقة في الحياة في الزمان والأبدية لتكون في حوزتنا القوى الإلهية لخلق الحياة هل سنتمكن على نحو انفرادي من التغلب على الشر؟ من سيفعلون ذلك سيضاف مجد على رؤوسهم إلى أبد الآبدين، وهو جزء مهم من ذلك المجد المصاحب لكوننا جسدا ماديا مقاما وخالدا وممجدا. لا عجب في أننا هتفنا ابتهاجا بسبب هذه الإمكانيات والوعود الرائعة. احتجنا 4 أشياء على الأقل كي تنجح هذه الخطة الإلهية. أولا كان خلق الأرض كمكان لسكنانا. مهما كانت التفاصيل المتعلقة بعملية الخلق، فإننا نعلم أن ذلك لم يكن صدفة، بل كان بتوجيه من الله الآب وبتنفيذ يسوع المسيح. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ثانيا كانت وضعية الحياة الفانية. لقد تصرف آدم وحواء نيابة عن كل الذين اختاروا أن يشاركوا في خطة الآب العظيمة للسعادة. لقد خلق سقوطهم الظروف الضرورية لميلادنا الجسدي وللتجربة الأرضية والتعلم بعيدا عن محضر الله. من خلال السقوط حدث العلم بالخير والشر والقوى المعطاة من الله للاختيار. وأخيرا أدى السقوط إلى الموت الجسدي الضروري لجعل حياتنا على الأرض مؤقتة كي لا نعيش إلى الأبد في خطايانا. ثالثا كان الفداء من السقوط. إننا نرى دور الموت في خطط أبينا السماوي، ولكن هذه الخطة ستكون باطلة من دون طريقة ما لنتغلب على الموت في النهاية جسديا وروحيا. وهكذا فإن الفادي الابن الوحيد لله يسوع المسيح قاس ومات ليكفر عن تعدي آدم وحواء، موفرا لنا بذلك قيامة وخلودا للجميع. وبما أنه لم ولن يكون هناك أبدا من بيننا من سيطيعون بشكل كامل ومنتظم شريعة الإنجيل، فإن كفارته أيضا تفدينا من خطايانا شريطة التوبة. وبفضل نعمته الكفارية التي توفر المغفرة عن الخطايا وتطهير النفس، يمكن لنا أن نولد روحيا ثانية ونتصالح مع الله. إن موتنا الروحي، انفصالنا عن الله، سينتهي. رابعا وأخيرا، الإطار الذي سيتم فيه ميلادنا الجسدي وولادتنا الروحية الثانية في ملكوت الله. كي ينجح عمله لنحصل على الإعلاء معه، فقد قضى الله أنه على الرجال والنساء أن يتزوجوا وينجبوا الأطفال، وبالتالي يخلقون مشتركين مع الله الأجساد المادية التي هي مفتاح الحياة الفانية وأساس المجد الأبدي معه. كما أنه قضى بأن الآباء يجب أن يؤسسوا العائلات ويربوا أطفالهم في النور والحق ويقودوهم إلى الرجاء في المسيح. يوصينا الآب: علموا هذه الأشياء دون قيد قائلين لأبنائكم، قائلين بأنكم كما ولدتم في العالم من الماء والدم والروح التي خلقتها وهكذا أصبحتم من التراب نفوسا حية، فكذلك يجب أن تولدوا ثانية في ملكوت السماء من الماء والروح القدس، وتطهروا بالدم حتى دم ابن الوحيد، كي تطهروا من كل خطية وتستمتعوا بكلمات الحياة الأبدية في هذا العالم والحياة الأبدية في العالم الآتي حتى المجد الأبدي. وبعلمنا لماذا تركنا محضر أبينا السماوي وما هو مطلوب لنعود إليه ونحصل على الإعلاء معه، يصبح من الواضح تماما بأنه لا يوجد شيء فيما يتعلق بوقتنا على الأرض مما يمكنه أن يكون أكثر أهمية من الولادة الجسدية والولادة الروحية الثانية، وهما شرطين للحياة الأبدية. وباقتباس كلمات ديتريش بونهوفر: منصب الزواج ورتبة المسؤولية تجاه البشرية الذي تشغله هذه المؤسسة الإلهية من الأعالي من الله، إنها الحلقة في سلسلة الأجيال هنا وفي الآخرة، نظام السماء. إن العائلة المبنية على الزواج ما بين الرجل والمرأة توفر أفضل إطار كي تزدهر خطة الله، الإطار لمولد الأطفال الذين يأتون بنقاء وبراءة من عند الله، وبيئة للتعليم والاستعداد الذي سيحتاجونه لحياة أرضية ناجحة والحياة الأبدية في العالم الآتي. إن كتلة حرجة من العائلات مبنية على أساس هذا النوع من الزواج حيوية للمجتمعات كي تنمو وتزدهر، وهذا هو السبب في أن المجتمعات والأمم عموما شجعت وقامت بحماية الزواج والعائلة كمؤسسات ذات امتياز. لم يكن ذلك فقط عن سعادة الراشدين، إن الحجة من العلوم الاجتماعية قوية في صالح الزواج والعائلات التي يترأسها رجل وامرأة متزوجان. وهكذا فإننا ننذر بأن التفكك العائلة سيجلب على الأفراد والمجتمعات والدول الكوارث التي تنبأ بها الأنبياء القدامى والحديثين. لكن دعوانا حول دور الزواج والعائلة لا ترتكز على العلوم الاجتماعية، ولكن على حقيقة أن الله خلقهما. إنه هو الذي في البدء خلق آدم وحواء على صورته ذكرا وأنثى، وجمعهما كزوج وزوجة ليصبح جسدا واحدا وليتكاثر ويملأ الأرض. كل فرد يحمل هيئته الإلهية ذكرا وأنثى، ولكن فقط في نظام الزواج الإلهي هذا بين الرجل والمرأة يمكننا أن نحقق المعنى الأعلى الكامن في عبارة أننا على صورة الله. لا يمكن لنا ولا أي إنسان آخر أن يعدل نظام الزواج الإلهي هذا، إنه ليس ابتكارا بشريا. مثل هذا الزواج هو حقا من الأعالي من الله، وهو جزء أساسي من خطة السعادة بقدر السقوط والكفارة. في العالم ما قبل الأرض يتمرد الشيطان على الله وخطته، ومعارضته تزداد حدة. إنه يحارب ليحبط الزواج وتشكيل العائلات، وحيثما تشكل العائلات فإنه يفعل كل ما يمكنه ليقوضها. إنه يهاجم كل ما هو مقدس بخصوص الجنسانية الإنسانية وينزعها من ضمن سياق الزواج بسيل لا متناهي من الأفكار والأعمال اللا أخلاقية. وهو يسعى ليقنع الرجال والنساء بأن أولويات الرجال والنساء بأن أولويات الزواج والعائلة يمكن إهمالها أو هجرها، أو على الأقل إخضاعها للمهن والإنجازات الأخرى والسعي لإشباع الذات والاستقلال الذاتي. بالتأكيد الشيطان يسر عندما يهمل الآباء أن يعلموا ويدربوا أبنائهم على الإيمان بالمسيح وأن يكونوا مولودين روحيا ثانية. أيها الإخوة والأخوات، العديد من الأشياء جيدة، العديد منها مهم، ولكن القليل فقط جوهري. إن إعلان الحقائق الأساسية المتعلقة بالزواج والعائلة لا يعني أننا نتغاضى عن أو نقلل من شأن التضحيات والنجاحات التي حققها الذين لا يعد هذا المثل بالنسبة لهم واقعا حاضرا. البعض منكم محروم من بركة الزواج لأسباب تشمل الافتقار إلى إمكانيات عملية، الانجذاب الجنسي المثلي، الإعاقات الجسدية أو العقلية، أو ببساطة الخوف من الفشل الذي يطغى على إيماننا لوهلة على الأقل. أو ربما تكونوا متزوجين ولكن الزواج انتهى وبقيتم وحدكم لتقوموا بتدبير ما يمكن الاثنين بالكاد تحمله. بعض من المتزوجين من بينكم لا يمكنهم إنجاب الأطفال بالرغم من رغباتهم العارمة والصلوات الحارة، ومع ذلك فإن للكل هباتهم. يمكن للجميع، الجميع لهم مواهب وهبات، ويمكنهم أن يساهموا في نشر الخطة الإلهية في كل جيل. الكثير مما هو جيد، الكثير مما هو أساسي، وفي بعض الأحيان كل ما هو ضروري للوقت الحالي يمكن تحقيقه في ظروف ليست مثالية على الوجه الأكمل. الكثير منكم يفعلون أفضل ما بوسعهم، وعندما تقومون أنتم يا من تتحملون أثقل أعباء الحياة الفانية بالدفاع عن خطة الله لإعلاء أبنائه، فإننا جميعا مستعدون للمسير من ورائكم. بثقة نشهد أن كفارة يسوع المسيح استبقت، وفي النهاية ستعوض عن كل الحرمان والخسارة التي يتكبدها كل من يتوجهون إليه. إنه ليس مقدرا لأحد أن يتلقى أقل مما لدى الآب لأبنائه. إحدى الأمهات الشابات أسرت إلي مؤخرا عن قلقها حول عدم كفاءتها في هذه الدعوة العليا. لقد شعرت بأن المشاكل التي شغلتها كانت ضئيلة وليس من داع لقلقها، لقد كانت بخير. لكنني عرفت أنها كانت تريد فقط أن تفرح الله وأن تكرم ثقته. قمت بطمأنتها، وفي قلبي توسلت إلى الله أبينا السماوي كي يقويها بمحبته والشهادة بأنه راض عنها بأدائها لعمله. هذه هي صلاتي لأجلنا جميعا اليوم، لعلنا جميعا نعثر على الرضا في عينيه، لعل الزيجات والعائلات تزدهر، وإن كان نصيبنا هو ملء هذه البركات في الحياة الأرضية أم لا، فلعل نعمة الرب تجلب لنا السعادة الآن والإيمان بوعوده الأكيدة المقبلة. باسم يسوع المسيح، آمين.